بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في السجود.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في من لا يتمكن من السجود على النهج المتعارف، ولكن يمكنه السجود برفع المسجد والسجود على ذلك. ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم وجوب ذلك، بل قيل إنه لا خلاف في المسألة. ذكرنا أن هذا الحكم على طبق القاعدة، فإن المقتدي لاعتبار أن لا يكون المسجد أرفع من موضع البدن، المقتدي قاصر في نفسه وليس له إطلاق عليه يشمل المقام، إذن يتمسك بالمطلقات الدالة على لزوم السجود العرفي، فكل ما صدق السجود عرفا وجب ذلك، ومع التمكن من السجود لا ينتقل الأمر إلى الإيماء، فإنه في مرتبة المتأخرة. ويمكن الاستدلال على ذلك إذن ببعض الروايات كما ذكرنا، وقلنا إنه قد يستدل على ذلك برواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، وقلنا إن هذه الرواية سدود العرفي، فكل ما تكلم بن أبي زياد الكرخي وكلاهما لم يوثق، فالرواية غير معتبرة. لكن محمد بن خالد بن الطيالسي وقع في أسناد كامل الزيارات ولم يرد فيه تضعيفون، فمن هذه الجهة لا إشكال في الرواية، وإنما الإشكال من جهة إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، وهذا لم يوثق فالرواية غير معتبرة. فإذا فرضنا أن المكلف لم يتمكن من ذلك، ينتهي الأمر إلى الإيماء بالرأس أولا، فإذا لم يتمكن فبغمز عينه وفتحها. تقدم الكلام في هذه المسألة بشقوقها وبفروعها في بحث القيام، وقلنا في بحث القيام تقدم الكلام في هذه المسألة في بحث القيام مفصلا، فلا حاجة إلى العادة. إذن فالواجب على المكلف السجود أولا على نهو لا يكون المسجد أرفع من موضع بدنه بأزيد من مقدار الابنة. فإذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك ولكن يتمكن من السجود العرفي، يعني الموضع المرتفع بمقدار يصدق على وزع الجبهة عليها أنه سجد، فيجب ذلك. فإذا فرضنا أنه لم يتمكن من ذلك أيضاً، الحكم هو الإيماء على ما تقدم في بحث القيام تكلمنا فيه مفصلا. ذكر قدس الله نفسه أن المصلي إذا حرك إبهامه في صلاته فإن كان هذا عن عمدين حال الذكر، إذا كان عن عمدين بطلت صلاته، وإذا كان عن سهوين والتفت إلى ذلك قبل رفع الرأس وجب عليه عادة الذكر. ذكرنا سابقا أن الذكر إنما يجب في السجود المأمور به، از سجود المأمور به از ذکر واجب فیه. فلو فرضنا ان المکلف حرک اصبعه حال الذکر متعمدا و قلنا و انه یجب الطمأنینه فی البدن بجمیع الاجزاء حتی الابهام الذي یجب السجود علیه. این ازین هذه زیادت عمدیه لان هذا الذکر لیس بذکر مأمور به الصلاة یعنی ذکر السجود فانه واجب فی السجود المأمور به و لیس هذا السجود بمأمور به فالذکر زیادت عمدیه و لأجل ذلك يحكم ببطلان الصلاة. و اذا فرضنا انه كان عن سهوین فالذکر لم یعتبه لأن الذکر انما كان واجبا في السجود الواجب و ليس هذا مصداقا للسجود الواجب ولكن لا يحكم ببطلان الصلاة ايضا لأنها زيادة سهلية و یجب اعاده الذکر لانه بعد لم یفت محله و لم یتجاوز المحل. اطلاق دلیل وجوب الذکر فی السجود غیر قاصر الشمول للمقام و یجب الذکر فی السجود الواجب و كذلك الحال بالنسبه الى سائر المساجد كالید مثلا لو فرضنا انه حال السجود حرک یدیه او اهدا یدیه الکلام هو الکلام بعینه. اذا کان هازا حال الذکر و کان متعمدن فهو من الزیادت العمدیه و یحکم معه ببطلان الصلاة. و اذا فرضنا انه وقع سهوان فالذکر زیادت سهویه و بعد لم یتجاوز المحل اطلاق الدلیل یقتضی الاتیان بذلک. ولکنه قدس الله نفسه احتاط فی ذلک فی الحکم بمطلان الصلاة والوجه فی احتیاطه قدس الله نفسه انا اذا بنینا علی ان الطمأنینه والاستقرار معتبره فی الصلاة و مدرکها الاجماع فلم یعلم شمول الاجماع لهذا المقدار ان تحریک الابهام او تحریک احد الیدین او کلتا الیدین یکون الاستقرار والاکمینان معتبرن فی تمام اجزاء المدن هازا غیر معلوم بل مقطوع العدم. فلو فرضنا انه حال القیام فعل ذلك حرک اصبعه او حرک یده افیحکم ببطلان الصلاة. الاستقرار انما یعتبر فی معظم البدن بحیث یسبق عرفان ان المسلی متمکن و مستقر. فتحریک احد الیدین مثلا او تحریک الابهام و هو قائم او حال التشهد مثلا کل ذلك لا یزر فالاجماع لا یشمل المقام جزما. و كذلك اذا تمسكنا في اعتبار الطمأنينة في الصلاة في الركوع والسجود بصحيحة بكر بن محمد الازدي على ما تقدم ايضا الامر كذلك فان العبرة في ذلك بالصدق العرفي فيصح ان يقال انه متمكن في سجوده اذا سجد فليتمكن و اذا ركع فليتمكن هاجا متمکن و مستقر فی مکان تحریک الابهام او تحریک احد الیدین مثلا بل کلتا الیدین لا یزر بالتمکن عرفا و بالاستقرار یعنی لا یکون البدن متزلزلا او منتقلا من مکان الى مکان و هو ساجد او راکع لا یکون هاجا متحقق. اذن هذا الحكم مبني على الاحتياط كما ذكره قدس الله نفسه الإجماع غير شامل للمقام جزما وكذلك الدليل صحيحة بكر بن محمد يقبل المعتبر فيه التمكن عرفان إذا ركع فليتمكن يسبق عرفان أنه متمكن ولو فرضنا أنه حرك إبهامه أو حرك إهدى يديه ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الاحتياط لا يجري في مثل اليد إذا حرك أصابعه، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه فإن المسجد إنما هو اليد، وإذا فرزنا أن معزم اليد وما يتكئ عليه الإنسان الذي عبر عنه لأن في زمن سماعة أعظم إذا كان متكئا على راحته يصدق أنه متمكن في صلاته، ولو فرزنا أن الأصابع تتحرك وغير مستقرة از ظاهر انه لا ينبغي الشك في جواز ذلك، ولكن استثنى قدس الله نفسه انه لو سجد على اصابعه فقط بحيث كانت الراحه غير موضوعه على الارض، وانما الموضوع على الارض خصوص الاصابع، فحرك اصابعه حينئذ حال الاصابع حال الابهام باعتبار انه هو مسجد. ولكن قد تقدم الكلام في ذلك عن قريبين، فقلنا إن هذا في نفسه غير جائز. الظاهر من الروايات وضع اليد بتمامها على الأرض، وأما وضع الأصابع فهو غير مجزم في مقام السجود. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو سجد ولكن ارتفعت جبهته عن الأرض قهرا فرز قدس الله نفسه هذه المسألة، فرزها صورتين: تارة نفرض أنه سجد وأتى بالذكر، بعدما أتم الذكر ارتفعت جبهته عن الأرض بغير اختياره، ففي هذه الصورة لا ينبغي الشك في أن هذه السجدة محسوبة سجدة حقيقية وقعت، ولو فرزنا أن الرفع لم يكن اختياريا، لأن الرفع ليس بواجب في الصلاة وإنما هو مقدمة للإتيان ببقية الأجزاء، فكون الرفع صادرا بغير اختياره ومستندا إلى أمر آخر غير الاختيار لا يزول، لأنه ليس من أجزاء الصلاة، ليقال إن جزءا من أجزاء الصلاة وقع بغير اختياره، ولا بد من أن يكون باختيار. مثلا ليس هنا وجه لتوهم عدم الصحة، بل هذه سجدة قد أتي بها عن اختيار وقد أتي بالذكر الماجم فيه، ولو فرضنا أنه كان بانيا على أن يبقى في السجدة زمانا للإتيان بالأذكار المستحبة مثلا ولم يتمكن من ذلك فارتفعت جبهته بغير اختيار. بله، فهذا لا اشكال فيه يكتفى به. واما اذا فرزنا انه ارتفعت الجبهه قبل الاتيان بالذكر، فان تمكن من حفظ الجبهه وعدم رجوعها ثانيا الى الارض لزمه ذلك، فان السجده قد تحققت، لأننا ذكرنا أن مقدم السجود الذي هو الركن في الصلاة إنما هو الوزع الحدوثي ابتداء بمجرد الوزع قد تحققت السجدة، والبقاء أمر آخر لا بد من أن يبقى ويكون متمكنا في بقائه، فالواجب الذي هو الركن في الصلاة قد تحقق، والذكر الفائت منه لا يمكن تداركه على ما تقدم، فحينئذ يجب عليه أن يرفع رأسه فيجلس بين السجدتين ويسجد سجدة ثانية إن كان هذا الأمر في السجدة الأولى، وإذا فرضنا أنه في السجدة الثانية فلا شيء عليه، يمضي في صلاته، يقعد فيتشهد أو يقوم إذا كانت الركعة الأولى أو الركعة الثالثة في صلاة الظهر مثلا، يقوم فيتم صلاته، فهذه السجدة سجدة محسوبة. وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من الحفظ فرجعت الجبهة إلى الأرض ثانيا بغير اختياره، فهل يجمع عليه الاتيان بالذكر وهو ساجدون؟ ذكر قدس الله نفسه بدون ذلك باعتبار أنه عند العرف يحسب هذا متمما للسجدة الأولى، فكأن هذا الرفع والوضع الذين صدرا في الخارج بغير اختيارين كأنه ليس بشيء، وهذا متمم للسجدة الأولى وهو متمكن من الذكر فيجب عليه الذكر في هذه السجدة. ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإن الوضع إذا فرزنا أنه وضع ثانٍ كيف يمكن أن يكون الوضع الثاني متمما للوضع الأول فردان من الوضع؟ ولكن الوضع الأول سجود والوضع الثاني ليس بسجود لأنه ليس باختيار المكلف، فالسجود فعل اختياري متقدم بالقصد. ولو فرزنا أن أحدا لزقت قدمه فوقعت على الأرض، وقعت جبهته على الأرض، لا يكون هذا من السجدة الزائدة السهوة، فلو تكرر لا يحكم ببطلان الصلاة بزيادة السجدتين. السجدة متقدمة بالقصد وأمر اختياري، فالثاني ليس بنفسه سجدتان ولا متمما للسجدة الأولى، فأي ملزم للإتيان بالذكر في هذا الذي ليس بسجود ما كان سجودا؟ فرزنا أنه لم يتمكن من الإتيان بالذكر فيه، وما هو متمكن من الإتيان بالذكر فيه ليس بسجود لا مستقلا ولا متمما للسجدة الأولى، فالأظهر أنه لا يجب السجود، وإنما هو تارك للسجود سهما ولا بأس به. ثم ذكر قدس الله نفسه جواز السجود على غير الأرض ونباتها تقيته، يجوز أن يسجد على الصوف وغيره والقطن وغير ذلك من الملبوس والمأكول وكل ما لا يصح السجود عليه، إذا اقتضت التقية ذلك جاز، ولا يتوقف جواز ذلك تقية على أن لا يكون له مندوهة في زمان آخر أو في مكان آخر. يمكنه أن لا يصلي فعلا فلا يسجد على ما لا يصح السجود عليه، وبعد ذلك يصلي في بيته أو داره. تقدم الكلام في ذلك في بحث اللزوم فالسلاة، وقلنا إن المستفاد من الروايات أن حكم المكلف ينقلب من جهة التقية إلى أمر آخر غير ما كان هو الواجب أولا، وهذا مأمور به ثانيا بعنوان طاري وهو عنوان التقية، فهو جائز والمندوهة غير معتبرة، والروايات دلت على ذلك مع وجود المندوهة والتمكن من تأخير العمل إلى زمان آخر أو مكان آخر، هذا غير واجب، بل بمقتضى التقية يجوز الإتيان بالعمل على نهو يراه غيرنا صحيحا، يعني عامة. نعم، لو فرزنا أنه حال العمل له مندوهة، حال الاشتغال بالعمل له مندوهة، يتمكن من الإتيان بالمأمور به على وجهه، حينئذ عنوان التقية لا يصدق. فلو فرزنا أن المسجد الذي يصلي فيه ولا بد له بل يصلي فيه وهو من مساجد العامة ومبتلا بمن يراه، لكن هنا مكانان أحدهما فيه تراب والآخر فيه غير تراب، أو أحدهما فيه حسير والآخر مفروش بغير العسير، ليس له أن يختار الفرش فيصلي تقيتان، إذ التقية مع وجود المندوهة فعلا لا يتوقف التقية على ذلك، يعني غير مستر إلى ذلك، فلا يجوز له اختيار هذا الفرد مع وجود الفرد الآخر الذي فيه مندوهتون، وأما بالنسبة إلى الأفراد الطولية في مكان آخر أو في زمان آخر فاختيار ذلك غير واجبين، ويجوز له أن يأتي بهذا الفرد. ثم تكلم قدس الله نفسه في حكم ناس السجدة أو ناس السجدتين. إذا فرضنا أنه نسي سجدة واحدة فتارة يذكر ذلك قبل الدخول في الركوع الذي بعده، وأخرى يذكره قبل الدخول في الركوع. إذا فرضنا أنه ذكره بعد الدخول في الركوع معلوم أنه لا مجال للتدارك لزيادة الركوع، فهذا من نقصان سجدة واحدة في الصلاة، ولا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، لا يجب عليه عادة الصلاة، بل يمزي في صلاته. غاية الأمر أنه يقضي هذه السجدة بعد الصلاة لروايات خاصة دلت على ذلك، ونذكر بعض الروايات. وإذا فرضنا أنه ذكر ذلك قبل الركوع يجب عليه بمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الناس أن يرجع فيتدارك، وذلك لاعتبار الترتيب في الصلاة: القيام الذي أتى به أو القراءة التي أتى بها، كل ذلك زائد لم يكن مأمورا به فإنها غير ملحوقة بالسجود، واعتبر في ذلك أن يقع بعد السجود، فهي لم تقع على وجهها وفي محلها، فيجب عليه الرجوع لتدارك السجود، وبعد ذلك يقوم فيأتي القراءة ثانيا ويكون أصابع أبلا من زيادة السهوية. هذا مخطيه القاعدة، وكذلك السهوية هستهافت ألا على ذلك أنا أطلب القاعدة ثلاثة لها أنه إذا كان تلسل قبل الرجوع يرجع فيسلس، فإذا كان بعد الركوع يعزي فيه فيقضي بعد ذلك. فثلث عليه السهية يسهاف في الأقام كل منهم على القاعدة، فاسم على القياس فتتعب البطل لم يكن ذلك على الغزاء لم يجب قياس ساتنا وعاد صلاة من سجد مهدى. أما الناس بإنان كان عادل عبد الله أن أحمد أن محمد أن نبينا أن عبد الله بن أبي أن إسماعيل بن أبي أن عبد الله بن إسلام في رجل نسي أن يسجد سجدة ثانية حتى قام فذكر بقائه أنه لم يسجد، قال عليه السلام: أن يسجد قال يدا، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمتع صلاته حتى يصلي ثم يسجدها في النار كذا. دلت به صحيحا سالتون بثان السجدة الأنسية لا ذكرها بعد الركوع وأنها بعد تكليف إنها قطع يباغ غير ماله. هذا تعليق فهد لا أن قبله عليه السلام فيما زان في الركوع يرجع يسجد أنه أراه لا أنه بعد تكليف يكون قطع فهداء في محله، عليه سجدة في محلها، عليه يجب عليه أن يأتي بما بعده أيضا، يعني لا يكتفي بالقراءة التي أتى بها قبل هذا السجود تلغى تلك القراءة في النهر يتجدد عنه، لا بد عن السجدة من الكلمة بالقراءة، فيدل على ذلك أيضا سنة أخرى. لا شيء قد صلى الله نفسه في صلاة عن الشيخ نسيئا محمد نسيان ابن عثمان أبي بكي في رواية سنتها محمد نسيان، ولكن السوق قد صلى الله نفسه في رواية هذه الرواية بعينها تأثير سنده عن ابن وطريق سدسه الرواية بين قال طريق الشيخ غير بهيئة لن يستعد محمد السنان إلا أنها في طريق صدق سيون المنبودة، قال بالفعل شيء خلفه وبالفعل بقي سفا مبدع للسر لما نسيها يحتر السيدة المنبودة فذكرها بحبائه، قال عليه السلام: يسجدها إذا ذكرها ما لم يشاء، فإن كان قد ركع فليمت في ساته إذا انصرف قناها وليس عليه السلام. هذا صحيح زلت أو ما زلت عنه صحيح اسمه المجامل ملفق حكم القاعدة كما كان خاجة عشرة فيه إن مشتال في من نسف سيه، فإن ناس سجده إذا ذكر ذلك بعد الركوع لا يمشي بطان ثلاثة فإنه من زيادة الركوع أو من نقصان الصدرين أيها المزاح البازل هذا الركوع الذي أتى به ليس بمفعول فإن جاءت زيادة الركوع تقدر سلام أسأل الركوع بعد درجة السجدين إذا فاز أن التذكر كان قبل الركوع هذا المفعول أنه يرجع يأتي الصدرين كما في الدرجة بعد زمان تسلم الصلاة وهذا بين أنفسهم إن أقوم القاعدة على هذا النبي عندنا ملك السنين صلى الله عليه وسلم لا تذكر لكم على أهل نولها نجد يا شيخ الحيد عبد الله الشيخ الأولى إلى ابن كريم قال صلى الله عليه وسلم أنه نسي السيدين هذا زهرنا كقدر الركوع الله فمن قبل الركوع عن الركوع أنه لفعل صلاة دوم الخمس هند الخمس لأسجار خذ في سدة واحدة بالدين وما في السجدين فلا دليل والحكم البطاق أولا غريب من أولي حوات الرميلة ورسمي بما يفعل صلاة قبل الركوع فذكر المشهور أنه يرجع فيأتي بالسجدتين كما في السجدة الواحدة وبعد ذلك يتم صلاته وهذا غير منصوص وإنما ومقتزى القاعدة على ما ذكرناه فعلا لم يرد نص في نسيان السجدتين والتذكر قبل الركوع ولأجل ذلك نسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه في المقلاة وإلى ابن إدريس وأبي الصلاة الحكم ببطلان الصلاة حينئذ الحكم ببطلان الصلاة حينئذ أنه نسي السجدتين فذكر ذلك قبل الركوع قالوا لا فرق بين قبل الركوع بعد الركوع لأنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس إهد الخمس بل السجدة خرجنا في سجدة واحدة بدليلين وأما في السجدتين فلا دليل والحكم والبطلان آقای انصاری میفرمایند به اولویت روایت اینجا رو میگیرد درست هم میفرمایند فردا هم صحبت میکنیم انشاءالله.